بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 18 من اول الايه الاولى. الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب قائلا: قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. فنزلت الى بيت الفخاري واذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هوذا قطيني بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي، فأندم على الخير الذي قلت إني أحسن إليها به. فالآن كلم رجال يهوذا وسكان أورشليم قائلا: هكذا قال الرب: ها أنا ذا مصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا، فارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وأصلحوا طرقكم وأعمالكم. فقالوا: باطل، لأننا نسعى وراء أفكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرديء. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. احنا آخر مرة خدنا أول أربع آيات، بس أنا قصدت أن أنا أقراها كلها، لأنه في الحقيقة الحديث مرتبط بالأربع آيات اللي احنا تأملنا فيهم المرة اللي فاتت. احنا في العزة التاسعة لإرميا، العزة التاسعة دي واخدة الإصحاح 18 كله، ونقدر نديها عنوان: دروس في بيت الفخاري. احنا شفنا المرة اللي فاتت اول اربع ايات، ربنا قال لإرميا: قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. إرميا نزل وشاف الرجل الفخاري واذا هو يصنع عملا على الدولاب، مسك حتى الطينة بيشتغل فيها، والنتيجة انه فسد الوعاء، الوعاء ما طلعش بالشكل اللي كان في ذهن الفخاري. طيب كان ايه رد الفخاري؟ يقول: فعادة وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري. احنا المرة اللي فاتت اتأملنا الفخاري ده ماسك حتى الطينة بيشكلها في حاجة في فكره، لكن ما سألش الطينة، ما خدش رأيها، هي ملهاش دور، فما طلعتش بحسب الفكر الفخاري، فما رماش الطينة، أعاد تشكيلها مرة أخرى عشان في الآخر يوصلها للحاجة اللي في فكره. إحنا اللي إحنا شفناه المرة اللي فاتت إن إحنا تأملنا في المشهد إنه إحنا وتعاملات الله معنا، لكن لما نبص لكلام إرميا هنا الأول أربع آيات دول هنلاقي إن الطينة ملهاش أي دور، الحكاية كلها لا هي اتخذ رأيها، ولو فسدت هي ملهاش ذنب، ولو طلعت في الشكل اللي في ذهن الفخاري ملهاش مكافأة. يعني الموضوع كله في ايد الفخاري، الايات من واحد لغاية اربعة، لكن لما جينا نطبقها لينا قلنا لا، احنا لينا دور، الوعاء مش هيتشكل الا بارادة منه هو، بعكس الصورة اللي احنا ممكن نطلع بيها من الاربع ايات دول. ده كان احنا خدناه كتأمل لينا، لكن النهاردة بقى عايزين نشوف طب ايه اللي ربنا عايز يقوله. لما نزل إرميا وشاف الراجل بيعمل حتة طينة والطينة فسدت وشكلها مرة تاني، ربنا عايز يقول ايه غير بقى التأملات اللي احنا تأملنا فيها المرة اللي فاتت؟ نشوف بقى فكرة الله. يقول: فصار الي كلام الرب قائلا. ربنا قال له انزل لبيت الفخاري، نزل ومستني يسمع صوت ربنا، فقعد يبص للراجل يمكن إرميا بيتأمل في جدية الفخاري إزاي بيعمل العمل بتاعه بكل اهتمام وكل صبر وبكل تركيز. إزاي مهارته يضغط في حتة ويفتح في حتة وبيشكل الإناء بحسب فكره. يمكن إرميا وهو بيبص للمنظر يمكن فكر الأفكار اللي احنا فكرنا فيها المرة اللي فاتت، يا طب ما أنا مصنوع من الطين، يعني طب ما أنا في إيدين ربنا، يعني ربنا قادر إنه يعمل فيا يعني. وهو قاعد يتأمل مستني، ربنا قال له هناك أسمع كلامي، فهو قاعد يبص للرجل ومستني يسمع صوت ربنا. فجاله الصوت، الرسالة بقى اللي ربنا عايز يقولها: أنا أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري، يقول الرب. لما شاف المنظر قال له أرميا، هو أنا ما أقدرش أعمل معاكم زي الفخاري ده ما بيعمل. هنا حناخد وقفتين، وقفة تخص ربنا وقفة تخصنا إحنا. الوقفة اللي تخص ربنا إن ربنا مشبه نفسه بالفخاري، أنا أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري، يبقى ربنا بيقول عن نفسه إن أنا الفخاري. في الحقيقة الإعلان ده مش جديد، سبق والوحي أعلن إن الله فخاري، سواء كان الله الآب أو الله الإبن. سفر أشعياء اللي صح 64 الآية 8 بيكلم عن الله الآب، فإشعياء بيقول لربنا: يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا، كلنا عمل يديك. يبقى سبق وإشعياء أعلن إنه الآب يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا، يبقى الآب مشبه بالفخاري. أيضا الوحي أعلن إن الإبن مشبه بالفخاري في سفر المزامير المزمور الثاني، فبيقول للإبن: مثل أنات الفخار تسحق. يبقى الوحي أعلن أيضا إنه الإبن مشبه بالفخاري. ودي اللي خدها بقى معلمنا بولس الرسول في روما 9 لما بيقول: من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة، جبلة الطين، إناء الطين، تقول لجابلها، للي ماسك الطينة بيشتغل فيها، لما صنعتني هكذا؟ يبقى برضو بولس الفكر ده معلن في العهد القديم إنه ربنا مشبه بالفخاري وإحنا مشبهين بأنية الطين الجبلة. ده من جهة ربنا. طيب من جهتنا إحنا إيه الرسالة ربنا عايز يقولها؟ أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري بيت إسرائيل، يقول الرب. هو زرق الطين بيد الفخاري، إيه الطين اللي في يد الفخاري؟ مسك الطينة فسدت. طب لما فسدت الفخاري ما رمهاش، لكن فعاد وصنعها وعاء آخر. أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. يبقى الرسالة لينا رسالة رجاء. إن كان الوعاء فسد فربنا يقول: لا أنا أقدر أصلح الوعاء مرة تاني. يبقى هنا لينا رسالة رجاء، رسالة رجاء لإسرائيل المعنى اللي يقصده إرميا، ورسالة رجاء للجنس البشري عموما ككلمة الوحي لينا. بالنسبة لإعلان إرميا، إرميا بيقول كلم إسرائيل، فهمنا في المرات اللي فاتت أنتوا فسدتوا، سبتوا ربنا وعبدتوا الأصنام وحدتوا عن الله، الوعاء فسد. ربنا بيطمن إسرائيل، بيدي رجاء لإسرائيل، بلا إسرائيل أنا ممكن أصلحك مرة تاني، حتى لو فسدتي، حتى لو تركتوني وعبدت الأصنام، لسه في فرصة إنه الحال يتحسن. ده كمعنى مبدئي إسرائيل حيفهمه من الكلام، الوعاء فسد مش حنرميه، في فرصة إنه الحال يتحسن. طب بالنسبة للجنس البشري، نفس الرسالة للجنس البشري عموما. الجنس البشري في شخص أبونا آدم فسد، الجميع زاغوا وفسدوا معه. الله بسلطان دخل علشان يصلح غلطة آدم، الله تدخل بسلطانه عشان يصلح ما أفسده أبونا آدم رأس الجنس البشري. عمل إيه ربنا؟ مسك حتة الطينة دي، صنع منها وعاء آخر، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في أفسس: الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله. هو خلقه أول مرة فسد، طب هيعيد تشكيله، إنسان جديد كما حسن في عيني الفخاري، الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله. طب خلقنا مرة تاني إزاي؟ إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديد، رمسيس الثانية 5. يبقى الله بسلطانه، آدم فسد، ربنا ما طرحش لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء. كان ممكن تطوح بينا خلاص فسدنا ومناش عذر، وانت اديتنا كل السبل. آدم كان عنده إمكانية إنه يتغلب على الحرب بتاعت الشيطان، ربنا أنظره ومديله إمكانية يغلب، وخصوصا إن الخطية ملهاش صدى جوا آدم. إحنا النهاردة لما بنتحارب في شهوة جوه بتستجيب للإغراءات الخارجية. آدم ما كانش عنده كده، آدم ما كانش فيه أي حاجة جواه تتحرك ضد الله، فكان عنده إمكانية 100% إنه آدم يغلب، لكن غلط. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، ما طوحش ربنا بينا، ما رمناش، عاد وصنعنا وعاء آخر. لذلك في حتة لطيفة في الصليب، معرفش بناخد بالنا منها ولا لا، لما يهوذا سلم السيد المسيح وبعد كده ندم لما رأى أنه كدين، فراح رد 30 من الفضة في الهيكل لرؤساء الكهنة، فرؤساء الكهنة قالوا هذا ثمن دم، ما يقعدش وسط فلوس الهيكل. فلوس الهيكل فلوس طهرة، ما تتحطش فيها فلوس حرام. بصوا الحرفية المقيتة بتاعت رؤساء الكهنة. فتشاوروا، طب نعمل بيها ايه؟ راحوا اشتروا بيها حقل الفخاري كما امرني الرب. متى 27. يبقى المسيح بدمه اشترى حقل الفخاري، ما هو الفلوس دي اصلا دي تمن دم المسيح. يبقى المسيح سفك دمه على الصليب عشان يشتري حقل الفخاري. طب ايه حقل الفخاري ده؟ ده اللي فيه الطينة، كل ما حط الطينة تبوظ ارمي في الحقل وخد حتة جديدة واعجن بالمية وشكل. يبقى اشترى كل الطينة الفسدانة. طب وهي في طينة ما فسدتش؟ كلنا فسدنا في شخص ابونا ادم، فاشترى حقل الفخاري عشان يعلن ان هو بصليبه، ان هو بدمه هيخلق مننا انسان جديد. بس في الحقيقة لما افتكرت متى 27 يعني دي فكرتني، معلش هنطلع يعني ايه بين قوسين كده، انه متى 27 مسار يعني فيها نقطة تخص ارمية، عشان كده مرضتش اتجاهلها. لما نرجع نقرا انجيل القديس متى، احنا دلوقتي هنطلع برا ارمية شوية بس عشان نفهم حتة حقل الفخاري ديت وما يبدو من تعارض فيها. لما نقرأ إنجيل القديس متى، زي ما أقول لكم يهوذا ندم ورد 30 من الفضة، تشاور رؤساء الكهنة، تمن دم ما يتحطش في الهيكل، فالحل إيه؟ اشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. رؤساء الكهنة قالوا لما يجي حد غريب ملهوش مدفن عندنا، طب افرض الغريب ده مات في أرضنا هم يدفن فيه، فاحنا نشتري حتة أرض ندفن فيها الغرباء. فقالوا خلاص احنا نشتري حقل الفخاري ده بالفلوس ديت، وتبقى دي مقبرة لأي حد غريب يموت عندنا يدفن فيها. فيقول متى الرسول ايه؟ حينئذ تم ما قيل بإرمياء النبي القائل أخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. هنا بيقول إيه؟ تم ما قيل بإرمية. في الحقيقة لما نرجع لإرمية، لا هو ما تقالش الكلام دوت، أخذوا 30 من الفضة ثمن المسمن واشتروا به حقل الفخاري كما أمرني الرب، ما لا ما الكلام ده ما جاش في إرمية، لكن الكلام ده جه في سفر زكريا. سفر زكريا الإصحاح 11 يقول ايه؟ فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنعوا. هنشرح دلوقتي. فوزن اجرتي 30 من الفض، فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فاخذت 30 من الفضة والقيتها الى الفخاري في بيت الرب. ده سفر زكريا الإصحاح 11. يبقى 30 من الفض والثمن الثمين اللي سمنوني بيه واشترينا بيها حقل الفخاري، دي كلها موجودة في سفر ايه؟ سفر زكريا. طب ازاي متى بيقول تم ما قيل بإرمية؟ نشوف نبوة زكريا. فقلت لهم، زكريا قاعد يخدم بني إسرائيل وهم رافضين خدمته. زكريا ده نبي جه لإسرائيل بعد الرجوع من السبي، زكريا وحجاي وملاخي ثلاث أنبياء بعد السبي. فزكريا بيخدم، قالوا له احنا لا عايزينك ولا عايزين خدمتك. فربنا قال لزكريا طب روح قول له إن حسن في أعينكم، لو انتوا مش عايزيني، طب لو ترضوا تدوني أجرتي عن الأيام اللي أنا خدمتكم فيها، ادوني أنا زكريا أدين عدت فستكم وخدمتكم. نبي ربنا لو يرضيكم ادوني الأجرة عن الأيام اللي أنا خدمتها فيكم، مش عايزين تدوني أجرة، مش عايز منكم حاجة. فقالوا له انت هتجب علينا الخدمة اللي انت خدمتها، خد تمنى. طب بتتمموا خدمتي أنا زكريا بإيه؟ قالوا له انت أخرك كده يعني اللي انت عملته في وسطينا ده 30 من الفضة، خد أجرتك. فربنا قال له خد يا زكريا منهم 30 من الفضة دي، التمن اللي هما بيتمنوا بيه خدمتك، وروح اشتري بيها حقل الفخاري. ده الكلام اللي حصل مع زكريا، وده المعنى التفسير بتاعه. لكن دي حملت معنى ايه؟ نبوي. زكريا زي كل شخصيات العهد القديم رمز للسيد المسيح. السيد المسيح بيخدم اسرائيل بقاله 3.5 سنين بيخدم، معجزات وشفاء وتعليم. طب في نهاية خدمة ال3 سنين ايه تقييم رؤساء الكهنة؟ يهوذا قال لهم ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم؟ إيه تدوني كام؟ قالوا له يعني خدمته دي كلها كده على بعضيها ما تسويش الا 30 من الفضة، هو ده الثمن الثمين الذي ثمنوني به. طب ادوها ليهوذا، يهوذا زي ما قلنا بقى ندم وزي ما قال الكتاب، فراح مرجع لهم 30 من الفضة. هم بقى بصوا يعني بيتمموا المكتوب وهم مش دريانين، فراحوا هم اشتروا حقل الفخاري علشان يبقى التمن بتاع المسيح انه اشترى الطينة اللي فسدانة ديت، هم عاملينه وهم مش فاهمين هم بيعملوا ايه. طيب يجي السؤال يعني طب ايه بقى اللخبطة؟ ليه متى بيقول ارميا وليه هي حقيقتها في زكريا؟ في سفر زكريا ده تقييم خدمة المسيح عند الرؤساء، انتوا في عينيكوا يا حنان ويا قياف خدمة يسوع دي 3.5 سنين دي تسوي ايه؟ ما تسويش بـ30 من الفضة، هنعمل لنا ايه يعني؟ ده تقييم، ده سفر زكريا تقييم الرؤساء لخدمة المسيح. طب رحتوا عملتوا بيها ايه؟ اشتغلنا بيها حتة حقل. طب تقييم خدمة المسيح في عينين الآب؟ لا، قال له ده اللي انت عملته ده انت اشتريت الطينة الفسدانة، هم اعتبروا ان اللي انت عملته ده ما يسويش حاجة، تعليمك وخدمتك وصلبك وموتك ده بالنسبة لهم 30 من الفضة، ده في عينهم هم، ده سفر زكريا خدمة المسيح في عينين رؤساء الكهنة ده اللي اعلنه زكريا، لكن خدمة المسيح في عينين الاب قال له لا، ده انت اللي انت عملته ده اشتريت حق. طب ايه حقل الفخاري؟ مش فاهمين حاجة. ما لما روحنا بقى الارمية فهمنا ان حقل الفخاري ده اتى بالطينة اللي بتفسد هو بيعيد تشكيلها مرة ايه؟ مرة تانية. فاللي انت عملته في التجسد ده الاب بيقول للابن لا، ده انت اشتريت الجنس البشري، قليل عندي ان تكون عبدي لفداء إسرائيل بل جعلتك خلاصا لكل الأمم، زي ما قال أشعيا في ترنيمة من ترنيم العبد المتألم. ده كان معنى لاهوتي لمتى قال إرميا وحقيقة النبوة في زكريا، النبوة في زكريا حرفيا. بس طب إيه يعني؟ إيه معناه؟ المعنى أدركناه من إرميا. فالوحي عايز يقول اعرفوا ايه قيمة الـ30 من الفضة اللي اشتروا بيها حقل الفخاري اللي هي باينة في عينيهم بلا قيمة، لا في الحياة دي قيمتها كبيرة قوي، هتعرفوا لما ترجعوا لسفر ايه؟ ارمية وعاء وفسد وهو بيعيد ايه؟ بيعيد تشكيله بصليب الابن. ده كمعنى لاهوتي. طيب الناس اللي بي 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 بيعترضوا على الكتاب المقدس يعني يقول لك يعني لا انت تقول لنا كلام واحد باثنين، يعني انت دي تأملات، اعلان الوحي روح الله يفحص كل شيء حتى اعماق الله، احنا لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء المهوبة لنا من الله. طيب الانسان الطبيعي لا روح الله ده بالنسبة له جهالة، الكلام ده يعني اللي احنا بنفرح بيه ده وبنتعزى بيه لكن ما يبص ما انت دي فيها غلط، ما فيش غلطة برضه ولا حاجة. أمال ايه الحكاية؟ الحكاية انه في ترتيب كتابات اليهود للأصفار يحطوا الأول طبعا أصفار موسى الخمسة أوكي، يحطوا مجموعة أصفار يسموها الأنبياء الأولون اللي هي تبتدي من يشوع وتنتهي بسفر أخبار التاني. ليه بيسموها الأنبياء الأولون؟ لأنه في الحقبة ديت من يشوع لغاية أخبار التاني كان في أنبياء كتير بيجوا لإسرائيل بس ما كتبوش أصفار نبوية. الحقبة الوحيدة اللي في تاريخ إسرائيل ما كانش فيها أنبياء فترة الأربعين سنة بتوع يشوع. مرة كنا خدنا عايزة على الموضوع دوت الأنبياء في الكتاب المقدس كل تاريخ إسرائيل ما عدا بس فترة يشوع. فالأصفار دي كلها بتتكلم عن أنبياء بس ما بيبقوش أصفار مكتوبة، فدول اسمهم الأنبياء الأولون. بعد كده يجيبوا بقى الأنبياء اللي ليهم أصفار مكتوبة. آخر سفر في الأنبياء الأولون سفر أخبار التاني، أول سفر يحطوه في الأصفار النبوية سفر إرميا، رغم أنه تاريخيا أشعياء قبل إرميا لكن إسرائيل يحط إرميا الأول. إيه قصدهم من كده؟ قصدهم بيربطوا سفر أخبار الأيام التاني انتهى بدمار إسرائيل، مدينة مهدودة والهيكل اتهد، ونبه روح ربنا كورش انه يصدر نداء بالعودة وبناء الهيكل، دي نهاية سفر الاخبار. سفر ارميا يبتدي بالدمار بالخراب، احنا نهينا سفر اخبار الهيكل خربان بس في وعد او 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 في تدخل من الله انه كورش بيقول ارجعوا ابنه. طيب بدينا بسفر ارميا اللي بيعلن الدمار وفي الوقت نفسه بيعلن انه بعد 70 سنة هنشوفها في سفر ارميا هنرجع من السبي ونبني الهيكل تاني. فلذلك اسرائيل عشان يربط الاحداث ببعضيها ما ختم به سفر الاخبار ابتدى به سفر ارميا، فيروح حاطين سفر ارميا اول سفر في الاصفار النبوية. طيب دي اول ملحوظة. الملحوظة التانية انه من عادة اسرائيل انه المجموعة على رأسها سفر، كل المجموعة اللي تحتيه تنتسب للسفر الأولاني. أجيب لكم المثل ونطبق على القصة بتاعتنا. المثل فين؟ ربنا يسوع لما ظهر للتلامذة تلميذي عمواس تحديدا يعني، فبيقول ابتدى فتح أذهانهم واتكلم عن الأمور المختصة به في ناموس موسى والمزامير والأنبياء. ناموس موسى معروف، الأنبياء معروفين، طب المزامير؟ ده أول سفر في الأصفار الشعرية أو الأصفار الحكمية اللي هي المزامير والأمثال والجمعة والنشيد. طب وانت يا رب ما فيش نبوات عندك في الأمثال، ما فيش نبوات عندك في الجمعة، ما فيش نبوات لمليانة، انت قلت المزامير ليه؟ المصنع لما بقول الأولاني يبقى ده بيحمل ضمنا كل اللي ايه؟ كل اللي تحتيه. طب الأصفار النبوية أول سفر مين؟ إرميا. يبقى كل اللي تحت ده منتسب لإرميا. يبقى هو لما بيقول لكي يتم ما قيل بإرمياء النبي القائل، لأن ده أول سفر في الأصفار النبوية اللي هي تحتيه في رصة كبيرة من ضمنها زكريا، فهي حرفيا النبوة جت في زكريا، لكن الكتاب ده كله أول سفر فيه إرميا، فبقى الكتاب ده كله يسمى كتاب إرميا. زي مزامير أمثال الجمع نشيط، كل دي اسمها أصفار نبوة حكمية، ممكن نسميها المزامير. يبقى المزامير بتشمل كل اللي ايه؟ كل اللي تحتيه. طيب احنا دي وقفنا كده، هنقفل بقى القصين. احنا قلنا انه الوعد اللي ربنا مديه لإسرائيل في رسالة ربنا عايز يعلنا لإسرائيل، راجل فكاري، نبتدي من الاول عشان نربط الفكر، راجل فكاري مسك ناقطين فسد ما رماهوش عاد تشكيله، قلنا دي رسالة رجاء نمرة واحد لإسرائيل، عبدت الأصنام يا إسرائيل وفسدته، لا معلش لسه في فرصة ممكن نشكلكم مرة تاني. الجنس البشري كله فسد في شخص أبونا آدم، لكن ربنا أعاد خلقة الوعاء مرة تاني زي ما دخلنا بقى في حقل الفكري. طب أيضا الرسالة دي رسالة رجاء للجنس البشري بشكل آخر، مش بس في إعادة خلقتنا لما آدم فسد وربنا بالصليب جدد خلقتنا إنسان جديد مخلوق بحسب الله، لكن الجنس البشري إنسان بيموت بيرجع للتراب، فسد الوعاء، بيجي ربنا يعمل إيه؟ بسلطانه بقدرته الإلهية يقيم الإنسان مرة أخرى منين؟ من التراب. إنسانه بيتكلم وبيتحرك وبيفكر وبيمشي، مات ورجع للتراب اللي نقفست. طيب اللي مات ده خلاص خلص؟ لا، يجي ربنا يشكله مرة تاني، بس زي ما بيقول الكتاب بحسب فكر الفخاري. ايه؟ بصوا انسان القيامة، بصوا جسد القيامة، بصوا ربنا لما يعيد تشكيل الاناء مرة تاني كما حسن في عيني الفخاري، يروح مش مدينا جسم ايه؟ جسم إيه؟ كأنه بيعيد تشكيل الاناء مرة ايه؟ مرة تانية بعد ما فسد بالموت. فهي رسالة رجاء انه الطين اللي فسد الله يعيد تشكيله، يعيد تشكيله بالخلقة، يعيد تشكيله بالقيامة. طب نكمل مع إرمية. انت ربي طمنتنا، بتقول لنا ان انا ممكن اعيد تشكيلكم مرة تاني، الاناء اللي فسد ده انا مش حرمي، هصلحه. طب سؤال يا ربي، الحكاية ديت بالكامل في ايديك ولا احنا في دور علينا؟ يرد بقى ربنا في الآية 7، تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك. ربنا بيشرح بقى، أديك شفت حتة الطينة فسد والراجل عاد تشكيل، أنا هعمل بيكو كده، تعمل بينا كده إزاي؟ إيه الخطة بتاعتك؟ قال له بص افهمه هشرح لك. أمة سلكت في الشر، سلكت في الخطية، ما بتسمعش كلام ربنا، فيجي ربنا يتكلم على الأمة دي بالقلع بالهدم بأنه يهلك هذه الأمة. طيب الآية 8، فترجعوا تلك الأمة التي تكلمت عليها، ترجع عن شرها، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. الأمة دي أنا أنظرتها أمة شريرة، وأنا أنظرتها ليه؟ لأن أنا الفخاري عايز أعمل منها أحسن وعاء، عايز أعمل منها إناء للكرامة، أنا مش عايز إناء يفسد. فلما هي عملت شر أنا أنظرتها، عايزها تصلح، عايزها تسمع صوتي. لما سمعت صوت ربنا رجعت عن الشر. طب لما رجعت عن الشر لا خلاص أنا مش إيه؟ مش هأهلك. يبقى الأمة دي كانت في حكم الطين الفسدان، لكن أنا مش عايزة تفسد، أنا مش عايزة تهلك، فأنا بأنذرها. هي استجابت، فترجع تلك الأمة، استجابت لصوت ربنا. فلما استجابت أنا ما نفستش حكم القضاء اللي عليها. أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ ادي المعنى اللي يقصد ربنا، نينوى شرهم صعد امامي. طب يعمل ايه ربنا؟ انظرها على ايد يونان، استجابت ورجعت عن الشر، خلاص صفح ربنا عن الامه. تارة اتكلم على امه وعلى مملكه بالقلع والهدم والاهلاك، بعد 40 يوم تنقلب نينوى، استجابوا للنداء، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عنها شر، عن شرها، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنع به. أدي الشرح الأول. الشرح الثاني حالة أخرى في الآية 9، تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس. أنا جيت لمملكة يهوذا، يا مملكة يهوذا تبي مملكة، وحيبقى على كرسيكي من نسل داود ويجلس على كرسيكي للأبد، وتبقى مملكة قائمة وتبقى في مجد وتبقى في عز. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس. طب إيه اللي حصل؟ فتفعلوا الشر. الأمة اللي أنا اتكلمت عليها ديت ما سمعتش كلام، سبت ربنا وراح تعبد الأصنام. فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي. انظرات أنبياء كثير 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 من الأنبياء قبل السبي. فأندموا عن الخير، أنا قلت إن أنا هخلي إسرائيل أمة وخليها مملكة وتبقى في الارتفاع لا في الانخفاض وتخرج أمام أعدائك يهربوا قدامك كل واحد فيك يقتل ألف وخير وبركات، ربنا قال هيديها لإسرائيل. غلط. فأندموا عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به. قالوا خلاص لا دي تتعاقب بقى، المملكة تقع إليك ليتهد. ده في السبي. وبالأكثر بقى لما جه ابن الله وصلبوه إسرائيل، يجلس على بيت يعقوب إلى الأبد، هيكون في ملك من نسل داود جالس على بيت داود للأبد. فين؟ لا ما أنا قلت كده، بس هم فتفعل الشر في عيني، فلذلك ندمت. لا مش هيحصل الكلام اللي أنا قلته. ليه؟ لأن كنت عملت شر. يبقى الخلاصة ربنا بيدي رسالة رجاء لإسرائيل وللجنس البشري، بس الرسالة دي متوقفة إيه؟ علينا إحنا. إحنا لينا دور عشان ده يتحقق فينا. القاضي اللي إدى حكم بالقضاء هو نفسه بيعطي فرصة للنجاة، بس بشرط إن إحنا إيه؟ الآية 8 فترجعوا لينا دور أهوت. في الآية 10 فتفعلوا في دور علينا. أنا قلت خير بس أنت ما عملتش الدور اللي عليك، يبقى ما فيش خير. أنا قلت دينونة وعقاب، طب أنت طبت خلاص ما فيش دينونة وعقاب. يبقى إذن الرسالة اللي ربنا بيوصلها عن مثل الفخاري هي أنه الطين لما بيفسد، لا الفخاري نفسه انه طيب ما يفسدش، لذلك بينذر. استجاب الانسان للانذار خلاص، طب ما استجابش لا الوعاء هيفسد. يبقى الصورة اللي احنا شفناها في ارمية انه ماسك طينة والحكاية كلها على دماغ الفخاري، والطينة لا ليها رأي ولا ليها دور ولا ليها مكافأة. لا 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 لا، ده مش اللي عايز يقوله ربنا. ده علشان يحصل في دور عليك يا إيماء. الموضوع مش انا بقى بمزاجي هعمل الاناء للكرامة هعمله كرامة غصب عنه، لا انا عايز اعمله للكرامة، بس في دور عليك انت. ان انت تجاوبت انا اقدر اعمل منك اناء للكرامة، طب انت ما تجاوبتش لا هحكم عليك بالدينونة وبالقضاء. دي الرسالة اللي ربنا عايز ايه عايز يوصل. قبل ما نكمل مع ارميا في ايتين لازم نقف عنده. الاية 8 فاندموا عن الشر، والآية 10 فأندموا عن الخير. وهجم الكتاب المقدس وهجم الوحي انه يعني ربنا بيندم، وخصوصا ان احنا سمعنا الموضوع ده في موضعين في الكتاب. في سفر صموئيل ربنا بيقول لصموئيل النبي اني قد ندمت على اني جعلت شاول ملك، انا ندمان ان انا اخترت شاول. وفي سفر يوئيل يقول ندم عن الشر. ايه الرد؟ هو ربنا بيندم، ما هو مكتوب. اولا الندم لا يتفق مع الحكمة، لانه معنى الندم ان انا من البداية خدت قرار غلط. كون ان انا خدت قرار غلط دي قلة حكمة، فلما خدت قرار غلط ندمت وعايز اصلح. لا، الله كله الحكمة، فالندم بهذا المفهوم ما انطبقش على ربنا. ربنا ما خدش قرارات غلط وبعد كده اكتشف انه غلطان، لكل المجد. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، الندم متعلق بعدم معرفة الإنسان بالمستقبل. أنا عملت تصرف معين أو خدت موقف معين مع إنسان، بعد كده بدت تظهر أمور، إيه ده أنا ما كنتش عارف كده، ده لو كنت أعرف إنه كده ما كنتش عملت كده. فالندم قلنا يا إما عدم حكمة بتسبب الندم، يا إما عدم معرفة الإنسان بالمستقبل. طب وربنا منزه عن الأمرين دول. لذلك الكتاب قال صراحة في سفر العدد الله ليس إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. طب ما هو هنا بيقول لك ليس ابن إنسان وهنا بيقول لك ندم، طب إزاي تتحل المشكل دي؟ المشكل ده ببساطة تثنية 5 الآية 8 يقول إيه؟ كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك رب إلهك. زي ما الإنسان بيأدب ربنا أدبك. طب وهل معنى كده انه اللاهوت مشبه بالانسان؟ اللاهوت انسان؟ لا، ده هو بيتكلم معانا بلغه احنا نفهمها. زي بالظبط لما نيجي نتعامل مع الطفل. الطفل لو كلمته بأسلوبي وبطريقتي وفكري وبثقافتي ما فهمش حاجة، لكن بننزل للغة اللي فهمها الطفل. لذلك الله بيتكلم معنا فبينزل بلغة احنا نفهمها. لما تكلم طفل غير لما تكلم انسان بالغ ناضج، الطفل لازم تنزل لمستوى. هكذا كل لما نقرأه عن صفات ربنا في كتاب، يعني كان عمله البابا كيريلوس عمود الدين رد على كل يعني طبعا الفلاسفة ده كان بالنسبة لهم موضع هجوم شديد، ازاي ربنا يشوف وازاي يسمع وازاي يفرح وازاي يزعل وازاي يحزن، صفات الانسانية دي اللاهوت منزه عن كل هذا. فكل كلام الوحي عن الله لما بيصف صفات الانسان دي علشان احنا نفهم. يعني لما يقول مثلا ان ربنا غضب، يعني ايه غضب؟ تخيل احنا عندنا طفل، لو انا فضلت طول الوقت وشي بذات الملامح مفروضة قدام الطفل عمر الطفل ما يتعلم، لكن يجي فترة راح مكشر في وشه عايز اعرف الطفل ان في حاجة غلط، لكن لو خليت وشي مفروضة على طول هو مش فاهم حاجة. فربنا عايز يبين لنا موقفه من الشر. لو ما ردش ربنا احنا نفهم ايه؟ نفهم انه هي مش فارقة معاه، نعمل خطيئة زي ما نعملش خطيئة الاثنين واحد بالنسبة له. لا، هو عايز يقول لك ان انا ما بحبش الشر، انا مش قابل الشر، انا بزعل من الشر، فيقول لك ايه؟ غضب الله. لكن مش غضب يعني تنرفز وتعصب زي ما احنا بنغضب، لا، ده التعبير اللي احنا نفهمه عن رد فعل ربنا تجاه الخطيه. لكن اللاهوت في ذاته لا، ما عندوش تغيير، ليس عنده تغيير ولا شيء، بزر زوران شويه يبقى حلو شويه يتنرفز شويه يبقى فرحان وشويه يبقى زعلان. عايز يبين لنا ايه فكر الله تجاه ردود افعالنا، فبيكلمنا بالطريقه اللي احنا نفهمها. لكن اللاهوت منزه عن التغيير. طيب ده الاعتراض الاول، اندم. الاعتراض الثاني في الايه 8 برضو، فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه به. هو ربنا بيصنع شر، هي بتقول اندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه. الشر هنا مش بمعنى الخطيه، زي ما بيقول انا خالق الخير والشر، ما يقصدش الشر الخطايا. ربنا ما صنع خيرات، ربنا غير مجرب بالشرور، يعني ما يعرفش شرور، ما يعرفش يعني ايه غضب، ما يعرفش، يعني هو منزه عن هذا. الله كلي الخير. طب ايه الشر هنا اللي مقصود بيه؟ مش الخطيه، هو اللي عامل الخطيه او هو هيعمل خطايا شر، لا، الشر هنا التاديب العقاب. فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه، عن العقاب اللي انا كنت اعاقب بيه. بمعنى اخر الشر اللي احنا بنراه شر، انا مر بضيق، امر بالم، امر بتجربه، اسمي ان ده شر، فانا هسمح لك بالم، هسمح لك بضيق، اللي انت بتسميه ايه؟ اللي انت بتسميه شر. يبقى الشر هنا مش معنى الخطيه. طيب نرجع نسلسل فكر ارميه. فخاري مسك حته الطينه يعمل وعاء، الوعاء فسد، اعاد تشكيل الوعاء مره تانية. ايه معناها؟ ايه اللي رساله احنا تاملنا؟ لا، هو ربنا بقى عايز يقول ايه؟ او عايز يقول ده امه اتكلم عليها بالهلاك بسبب شرها، الامه دي تتوب ما عاقبهاش، امه اتكلم عليها بالخير، الامه دي تعمل شر، مش هنفذ الخير اللي انا قلت ان انا هعمله معاه. يبقى الرساله اللي ارميا عايز يقولها هنا، عايز يبين سياسه الله في اداره الكون. كيف يتعامل الله مع الكون؟ أو يتعامل بكده؟ أمة ربنا عايزها تزدهر وتقوى، نفس ربنا عايزها تقوى وتزيد وتنجح. طيب تيجي الأمة دي تصنع شرور، ربنا يقول خلاص لا، مش هعمل معها الخير اللي أنا قلته دوت. العكس، أمة تانية خاطية ربنا يحكم عليها القضاء، كانت الأمة دي تابت أو نفس تابت خلاص، إيه سياستك ربنا؟ قال لا، سياستي لو الأمة دي تجاوبت مع صوتي خلاص مش هعاقبها. سياسة ربنا في إدارة الكون. يبقى إذن مفيش حاجة عند ربنا اسمها مكتوب. لا، مفيش مكتوب، مفيش مكتوب، مفيش لوح كده مقدس منحوتة فيه مصائر بشر ونهايات أمم وأنا بنفذ هذا القضاء. لا 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 لا، الله عنده استعداد يغير خططه للأسوأ ولا الأفضل، طبعا لتجاوب الإنسان. ومش حاجة اسمها مكتوب، مصيرك في إيديك. أنا بحذرك تستجيب للتحذير، خلاص تبقى في الارتفاع. أنا بديك خير، عنت وسلكت في الشر، لا هاخد الخير ده منك. أنا مش كاتب عندي أنت يا فلان هتروح النار، أنت يا فلان مش هتروح النار، لا لا مش كاتب عندي كده، أنت اللي بتحدد مصيرك. وهنا يجي السؤال اللي مرات كتير بـ 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 يعني ممكن يتباطر لذهنه حد، طب مش هو ربنا عارف؟ ربنا قلنا مش كاتب، قلنا ربنا مش كاتب عنده ده يروح النار، ده يروح السماء، ده يروح، لا مش كاتب عنده، انت اللي بتحدد مصيرك. وانا عندي استعداد اغير لو انت اتغيرت. طب ادي الاعلان اللي بيعلنه ربنا في سفر ارميا في الجزء دوت، ترى اتكلم على امه بالشر تيجي هي تتوب تاخد خير، ترى اتكلم على امه بالخير سلكت في الشر عاقبها. يبقى اذا انا كفخاري صاحب السلطان، سلطاني دوت حسب تجاوبك معايا، يبقى انت اللي في النهاية هتحدد مصيرك. دي الفكرة اللي بيعلمها ارميا. طب بقول لكم ساعات يجي سؤال، طب ما ربنا عارف، مدام عارف ما فيش حاجة هتتغير، شو عارف؟ في فرق بين معرفة ربنا وبين قضاء او مكتوب. لا، اقول لكم مثل يقرب القصة. طالب في الدراسة طول السنة ما بيذاكرش، محاضرات ما بيحضرش، طبيعي هيدخل الامتحان مش عارف يجاوب. جه الأستاذ مسك الورقة بتاعة الطالب ده يصحح، لقى الورقة فاضية فراح مديله صفر. جه الراجل بتاع الكنترول راح مجمع الدرجات وراح كاتب الكشف والطالب ده اتحط جنبه صفر. الكشف اتعلق، الولد نزل من البيت وراح الكلية وبص في الكشف لقى نفسه ساقط. ربنا من البداية شايف كل الخطوات ديت لغاية ما في الآخر الولد دوت طلع ساقط. فربنا عارف، اختزل بقى، شيل الزمن ده كله، الولد طول السنة مش بيذاكر، دخل الامتحان ده زمن اهو، زمن ما بيجاوبش، المصحح خد الورقة كتب له صفر، الرصد في الدرجات خد صفر، اتطبعت النتيجة صفر، الولد نزل من بيتهم راح يبص عليها لقاها صفر. زمن كبير اهوت. ربنا ما عندوش الزمن دوت، هو من البداية شايف الولد دوت واخد صفر، مش عشان هو كتب له صفر او مش عشان هو عايزه ياخد صفر، ده هو سلوك الولد دوت في النهاية وصله للصفر. ما قالش ما هو ربنا كان عايز ناخد صفر من الاول، لا ربنا انت 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 مريت بمراحل مراحل لغايه ما وصلت لدي، لا هو ما عندوش زمن، الماضي والحاضر والمستقبل امام الله في ذات اللحظه. انا اتولد يقولوا لي قبل ما انت تيجي يا ابني كان حصل كيت وكدك عمل وستتتك عملت، ماضي ما حضرتوش، عشت انا فتره شفت، مشيت حصلت بعدها احداث، فانا عندي ماضي وعندي حاضر ومستقبل مجهول. لا ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، كل ده في ذات اللحظة أمام الله كل لحظة. ربنا بسابق عنه لأنه فوق الزمن شايف. لكن إيه اللي خلى الطالب ياخد صفر؟ هو مش ربنا كتب له صفر؟ فلما يجي بقى ربنا يقول إن يهوذا هيسلم المسيح، ما أنت كاتب إن يهوذا يسلمه، لا حبيبي أنا مش كاتب، أنا بسبب علمي شايف يهوذا جه وشايف طبيعة يهوذا وبحاول أنذر يهوذا، ويهوذا مصر على الشر ومعاند وفي النهاية مش ورا عناد قلبه فراح سلم المسيح، أنا شايف. فأنا لما قلت للنبي اكتب، أنا ده مش مقدر ومكتوب، دي مش حاجة مكتوبة عند ربنا ولازم تحصل، ده أنت أنا إن كان عليا عايز أعمل منك نقل الكرام، ولما بلاقي الوعاء فسد بأنذره. ليه؟ لأنه عايزه يتصلح. تجاوب خلاص اوكي ينقل الكرامة، لا هو مش عايز يتجاوب خلاص ينقل الهوان. يبقى انت اللي جبت لنفسك المصير ايه؟ مصير دوت. ده الاعلان اللي ارميا عايز يقوله، ما تجيش يا سيد تقول هو مكتوب لنا كده، هو ربنا عايز يودينا السبي، ما الانبياء تنبأوا ان احنا رايحين السبي، لا حبيبي دي اعمالك هي اللي جابت لك كده. لكن الفرصة حتى اللحظة عندك انك تتجاوب، وربنا حتى لو تكلم عليك بالشر يندم على الشر اللي قاله، موضوع في ايدك انت. ادي السلطان اللي عايز يعلنه ارميا عن سلطان الله في اداره الكون. زي بالظبط لما مدرس يروح للولد طول السنة ملاحظ الولد ما بيذاكرش. والله انت هتسقط يا ابني، مش هتسقط، هو مش كاتب له سقوط، هو مش عايزه يسقط. السلوك بتاعك ده معناه انك هتسقط. تيجي انت تسقط تقول ما انت كنت قايل ان انا هسقط. يا حبيبي انا قريت سلوكك، قريت تصرفاتك، قريت افعالك، انت اللي جبت لنفسك السقوط. وانا لما باجي كاستاذ انذرك يا ابني انت بالطريقه دي هتسقط، لا انت تجاوب وابتدي اشتغل خلاص مش هتسقط. لذلك ربنا يعني سلطان، يعني احد اللاهوتين سماها كلمه جميله جدا، قال سلطان الله المتجاوب. سلطان، سلطان صاحب سلطان، ومحدش يقدر يخالف سلطانه. طب ما خلاص والله عايزنا نروح النار، لا، سلطان متجاوب. هو له سلطان مطلق، ورغم هذا السلطان ده بيتجاوب مع ردود افعالك انت، رغم انه صاحب السلطان النهائي، لكن ياخذ في عينين الاعتبار ردود فعل الانسان. لذلك خلاصه الكلام، المنتج النهائي اللي طلعه الفخاري ده وليد حاجتين، وليد سلطان الله ووليد تجاوب الاناء. يبقى تين ارميه، فخاري ارميه، بيركز على دور الطين، بيركز على مسؤولية الطين. القرار النهائي بتاع ربنا راجع لردود أفعال الطين، يا يتجاوب مع إعلانات الله يا ما يتجاوبش. دي الرسالة اللي إرميا عايز يقولها عن الطين، عن الفخاري. في الحقيقة بقى في رسالة تانية بيعلمها إشعياء عن الطين، تبدو عكس تماما اللي بيقوله إرميا. يعني أرجو إن إحنا إيه تكونوا مركزين معايا. الرسالة بتاعت إرميا إن ربنا صاحب سلطان، أنا أقدر أعمل منك إناء للكرامة وإناء للهوان. أنت عايز يا ربي؟ لا أنا عايزك إناء للكرامة. طب ما تخلينا للكرامة. لا أنت عليك دور، أنا لما بلاقيك بتلخبط بأنذرك. ليه؟ لأن عايزك تبقى كويس، ولو أنت تجاوبت مع الإنذار بتاعي هتبقى إناء للكرامة. طب ما تجاوبتش؟ لا هتبقى إناء للهوان. يبقى ما تقولش إنه أنا اللي حكمت عليك، أنت اللي حكمت على نفسك. يبقى أنا صاحب سلطان، أنا صاحب سلطان، بس أنت ليك إيه؟ ليك دور. طيب دي رسالة إرميا من ناحية الطين اللي هو حضرتنا. يعني أشعياء له رسالة أخرى من ناحية الطين، بس عكس، تبدو يعني عكس تماما تماما رسالة إرميا. طيب نتعرف على رسالة أشعياء. أشعياء 45 اللي صح 9 بيقول إيه؟ هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ تتبيع لك بقى حتة الطينة، تيجي تقول للرجل الخزاف انت بتعمل ازاي؟ انت تفتحش بقك، انا صاحب سلطان، انا اعمل في اللي انا عايز اعمله في الطينة. الله، طب ما دي بقى تبان ان هي ايه؟ يعني بمزاجي بقى. بص بقى بمزاجي، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ الجابل ده هو الله، الطين ده هو، تيجي انت تقول ربنا بتعمل ايه؟ انت مين انت؟ انا اعمل اللي انا عايز اعمله. الله، ما انت لسه بتقول لنا رب ان انت سلطان متجاوب واحنا لينا دور، وتشكيل الاناء قرار الفخاري والطين له دور، انت جيت هنا قفلته؟ هل من تعارض؟ ما فيش تعارض، ما فيش تعارض خالص. حريه الاناء فيما يخص خلاص نفسه، لكن ما يفتحش الاناء بقه فيما يخص سياسه الله في الكون. ادي ببساطه الفرق بين ارميا وبين اشعياء. ارميا بيقول لك انت يا انسان من جهه مصيرك الابدي انت صاحب القرار، وانا هتجاوب معاك زي ما انت تمشي في الشر مع الاعوج اكون معوج، انت اللي جبت لنفسك الشر، ومع المستقيم مستقيم، يبقى انت ليك دور. طيب دي رساله ارميا. رساله اشعياء ده فيما يخص خلاصي، خلاصك يا ابني في ايديك. في حتة تاني ما يخص إدارة الله للكون، أنت بقى ما تروحش تقول لربنا أنت بتعمل إيه، لا أنا بقى صاحب سلطان ما تفتحش أنت بقك. نفهم بقى بتاعت إشعياء إزاي. أولا إشعياء قال الكلمة دي إمتى؟ هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ إشعياء بيكلم إسرائيل إن ربنا هيستخدم كورش لمجد إسرائيل. كورش ده راجل أممي، فما يجيش إسرائيل يقول لربنا أنت بتعمل كده ليه؟ لا ما تفتحش بقك. أنا فيما يخص إدارة الكون أنا ما حدش راجعني،
هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ ده بقى المعنى اللي خده بولس في رسالة روما. إن رسالة روما الإصحاح التاسع في الحقيقة موضع جدل ونقاش وتذبذب في الأفكار. بولس في رسالة روما بيقول إيه؟ من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبل تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطانا على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ مين أنت عشان تفتح بقك؟ فيجي البعض يروح واخد الآية ديت يقول لك طب خلاص هو ربنا كاتب لي إن أنا بقى إناء للهوان. ما هو بيقول له مين أنت اللي تجاوب ربنا؟ هو بمزاجه يعمل من الطين إناء كويس يعمل إناء وحش تفتحش بقك. لا، هنا مش بيتكلم من جهة خلاص الفرد، هنا بيتكلم من جهة اختيارات الله لأمة على مدار التاريخ. اللي بيتعب الناس من روما تسعة ان بيطبقوا كلام روما تسعة لنا كأفراد. لا، هو بولس هنا ما تكلمش عنه كأفراد. بولس بيقول ان ربنا اختار اسرائيل علشان اسرائيل يجي منها الخلاص، واسرائيل تعلن الخلاص للأمم. تيجي انت تقول طب وليه اختار اسرائيل من الاول؟ انت مالك انت؟ انا اخترت اسرائيل. ما تجيش انت تقول لي يا اممي طب ليه اخترت اسرائيل وما اخترتنيش؟ لا، ده سلطاني. الخلاص اللي اعلنه ربنا بواسطة اسرائيل ده للعالم كله. فكون ان انا اخترت اسرائيل علشان يجي منها المخلص ويعلن الخلاص للارض كلها، ما تجيش الامم تعترض على ربنا وتقول له انت ليه اخترت اسرائيل وما اخترتناش. زي بالظبط لما إسرائيل ما أداش الدور بتاعه وهو زمن الآن نتوجه للأمم والخلاص راح للأمم وإسرائيل رفض، تيجي إسرائيل تقول لربنا أنت إزاي ترفضنا وتاخد الأمم؟ ده أنا صاحب سلطان. يبقى لا الأمم من حقها تسأل ربنا أنت اخترت إسرائيل ليه في البداية، ولا إسرائيل من حقها تعترض على ربنا أنه قبل الأمم فين؟ في الإيمان. ده اللي بيعلنه بولس في روما إيه؟ روما تسعة. بولس قال إنه الخلاص من إسرائيل والقساوة حصلت جزئيا لإسرائيل لأن يدخل ملء الأمم، دخلوا الأمم في الإيمان وإسرائيل رفض. يجي إسرائيل يعترض أنت خدت الأمم ليه؟ أنت مالك أنت؟ وكان الأمم اعترضوا أنا اخترت إسرائيل ليه في الأول؟ أنا صاحب سلطان، أنا اخترت إسرائيل في الأول، الأمم ما تعترضش. طب أنا النهاردة قبلت الأمم في الإيمان، إسرائيل ما تعترضش. دي ايه دي؟ ده سلطاني. الجبلة تقول لجبلها انت بتعمل ايه؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يبقى ارميا بيتكلم عن دور الطين في خلاص نفسه، اشعيا بيتكلم عن سلطان الله في ادارة الكون، والطين ما يفتحش ايه؟ ما يفتحش بقه. يبقى دي نمرة واحد، ما ناخدش ما قيل في روما على مستوى الفرد. نمرة اتنين، لو جيتوا للحقيقة بقى وحبنا نطبق الاتنين، دائما سلطان الله لخير الانسان. الامور المطلقة اللي الطين ملهوش رأي فيها هي امور لا تخص خلاص الانسان. يعني انا اتولدت سنة كذا، انا ما اخترتهاش. ما هي اختيار السنة مش هيفرق في خلاص نفسك، ده سلطاني. انا خلقتك كبني ادم، جبتك في الارض في الوقت دوت. طب ليه ما جبتنيش في القرن الثالث؟ ليه ما جبتنيش؟ ما تبتسألش. بس تاريخ ميلادك ملوش علاقة بخلاصك. البلد اللي انت اتولدت فيها ملوش علاقة بخلاصك. شكلك، لونك ملوش علاقة بخلاصك. ده سلطاني انا كإله. لكن ما يخص خلاصك لا، ده في ايه؟ ده في ايدك انت. انت اللي بايدك تتجاوب فتخلص، وبايدك تعاند فترفض. يبقى اي حاجه في حياتنا حبايب، ده المبدا بقى، اي حاجه في حياتنا احنا ملناش يد فيها خارج سلطاننا، يبقى هو امر لا يخص خلاص نفسك. بل بالعكس بقى، لو جيت للحقيقه بقى من معرفتنا لله انه بيختار لي افضل الظروف اللي نفع الخلاص، ده بقى سلطاني انا كإله. انا شايفك يا ابني ده العصر المناسب ليك. تقول لي يا ده لا ازاي؟ بس ده انا لو كنت جيت ايام الانبا انطونيوس وجيت ايام الانبا بولا ده كانت تبقى ايام فل. لا يا حبيبي، كنا خدنا سفرين على الشمال نيجي جنب الانبا انطونيوس الايه ونشرح. ربنا يقول لنوح مثلا لاني اياك رايت بارا لدي في هذا الجيل. انا اعتبرتك بار ليه؟ لان قارنتك بالجيل اللي ايه؟ اللي حواليك. انت انا لو اتحط بلاش انا، ما انا مش نافع هنا وهنا. ربنا يرحمني. انت يا ابن ادم لو كنت جيت ايام الست دميانة يا اختي العزيزة، ما تروحي فين جنب الست دميانة يا اختي؟ انت كنت هتاخدي صفر، ما تزعليش مني. انا جيت يعني وهي الدنيا كده ماشي، ما ربنا بقى بصص لي بالنسبة للدنيا اللي انا فيها دي، ده انت قديس. يبقى عايز اقول يا حبايب، الامور اللي خارجة عن سلطان الانسان دي لا تخص خلاص نفسه، بل ربنا بيختار لكل واحد انسب الظروف لخلاص، ده سلطانه المطلق اللي ما بياخدش رايك فيه. لكن ما يخص خلاص نفسك وابديتك، هو ده ارميه بقى، اتجاوب تروح السما، ما تتجاوبش انت اللي حكمت على نفسك. يبقى دائما يا احبه سلطان الله نمره واحد مش تعسفي، سلطان الله دائما له مبادئ، هو صاحب سلطان ومن حقه يعمل عايز يعمل ومحدش يفتح بقه. بس في الحقيقة، هو ما بيستخدمش سلطانه أبدا للتعسف وللسيطرة، بالعكس ده سلطانه لخدمتنا. يبقى ما فيش تعارض ما بين رسالة إرميا وما بين رسالة إشعياء من جهة الطين. نرجع لإرميا، معلش احنا النهاردة طلعنا أكثر من حتة بره، لأنه في الحقيقة الجزء دوت يعني فيه تساؤلات كتيرة. نرجع بقى إيه، نسلسل الأفكار. ربنا قال لإرميا، عشان نمشي بقى في السفر بقى، الحاجات اللي في النص دي هنطلع بره دلوقتي، ناخد بقى القصة من أولها لآخرة. إرميا انزل لبيت الفخاري هسمعك كلامي. نزل لقى الراجل ماسك حتة الطينة بيشكلها، الطينة باظت رماهاش، مسكها شكلها مرة تاني. عايز تقول يا ربي؟ قال انا اقدر اعمل معك زي الفخاري دوت. يعني ايه يا ربي فهمنا؟ قال افهمك، امه اتكلم عليها بالخير، تيجي الامه دي تعمل شر وما تتجاوبش لانذاراتي، تتكون النتيجه انا اتكلمت عليها بالخير، لا هجيب لها شر. ليه؟ لان هي اللي اختارت لنفسها. اجي على امه تاني شريره اقول انا هعاقبك، الامه دي تجاوبت وتابت خلاص مش هعاقبها. يعني مصيرك يا اسرائيل في ايه؟ في ايديك. يكمل بقى إرميا الآية 11، فالآن كلم رجال يهوذا وسكان أورشليم. أديك فهمت فكري، أديني فهمتك يا إرميا سياستي، روح قول له أنا ما عنديش محاباة إسرائيل، فكر إن أنا هحابيله أصلا، اخترت إسرائيل فححابل إسرائيل، لا. أنا يوم ما اخترتكم اتكلمت عليكم بالخير، بس أنتوا غلطتوا وأنا بأنذركم وأنتوا مش هدينت إيه تتجاوبوا، يبقى الخير اللي أنا قلته ده مش إيه، مش هيحصل. ما هو اسرائيل حبايب لغايه النهارده بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا شعب الله، ده ربنا مدي وعد لابراهيم. ليه؟ ما هو ربنا قال، هو ايه من النيل للفرات؟ طبعا النيل ما يقصدوش يعني يدخلوا القاهره الكبرى، يقصدوا النيل مصر، يعني ايه النيل ده؟ ارض مصر يعني غايه حدود مصر، فمن النيل للفرات يعني من حدود مصر لغايه حدود بابل، هذه الارض ربنا وعدنا لغايه النهارده. يا سيدي يقول لك ده وعد ربنا، واحنا هيتحقق، هم يعني في فكركم هيتحقق كلام ربنا ما نزلش الارض. حبيبي ما انت مش واخد بالك من 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 ارميا، ارميا 18 بيقول لك ايه؟ طار اتكلم على امه بالخير، ماشي قلت لكم خير فعلا، بس انتوا ايه؟ ما سكتوش، لا هجيب لكم شر. انا في الاول قلت الامم اشرار والامم غير مستحقين للخلاص، طب جم الامم لما سمعوا رساله الخلاص ايه؟ لا الامم دول للنار للنار، لان هو مش للنار للنار، ادم سمعوا انا قلت ان انا هاهلكم، قلت ان كنتم ما ترتبطوش بالامم، ما تتجوزوش من الامم، الامم انجاس وما يدخلوش في جماعه الرب، انا قلت كده، بس لما وصلت لهم الرساله تجاوبوا، ادم تجاوبوا انا اقبلهم، روح فهمهم كده ارمي، انا ما عنديش محاباه. فالان كلم رجال يهوذا وسكان اورشليم قائلا هكذا قال الرب، هانذا مصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا. انا الاول قلت عليكم بركات ايام الاباء، بس في الحقيقه لا، دلوقتي بقول ان انا هقول عليكم قصد شرير، قصد تاديب. هانذا مصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا، لكن اديكم فهمتوا بقى، انا ممكن اقول على امه شر التوب اسامح، لسه الفرصه قدامكم، فارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء واصلحوا طرقكم واعمالكم. انا قلت عليكم شر وارميا تنبأ عليكم بالشر، لا لسه الفرصة في ايديكم. هتقولش ما ارميا قال، لا اتجاوبوا حاجتين، ارجعوا واصلحوا، ارجع من السكة اللي انت ماشي فيها وصلح السكة بحسب وصاياي، خلاص الكلام اللي انا قلته ما يحصلش، فلازالت الفرصة ايه قدامكم حتى اللحظة. طب ايه ردهم؟ ايه 12، فقالوا باطل. بص انت بتتعب نفسك، كلامك ده ولا له لازمه. باطل يعني هباء، خواء، بلا فائده، بلا قيمه. اسكت احسن. خد بالكوا حبايب، ده اخر نداء للتوبه ليهوذا في سفر ارميا. خلاص ما مش هنسمع تاني بقى توب، خلصت. اخر نداء، ارجعوا واصلحوا. طب ردهم فقالوا باطل. لا يا جماعه كلامنا مش لينا احنا، ربنا قايل لنا ان احنا شعب الله. انت بتقول ايه؟ ربنا يرجع في كلامه؟ رد اسرائيل، ما هو دي رساله ارميا. لا حبيبي، ربنا ما بيرجعش في كلامه. ما هو ربنا لما ادى البركه مشروطه بالطاعه، لما ادى العقاب مشروط بالعناد في الشر. ترجع عن عنادك تاخد بركه، تعاند في الشر لا البركه اللي انا قلتها مش هتحصل. انا ما اتغيرتش، تغيير من ناحيه كنتو، انا هتجاوب مع تغييركم. قالوا لا باطل، لاننا نسعى وراء افكارنا وكل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرضي. احنا ماشيين في سكتنا يا ساتر يا رب. يعني رد في عناد، في استخفاف، في استهانه، في تجبر، في اصرار على الخطيه، لاننا نسعى وراء. احنا بص احنا يعني واحد ماشي في السكه، يعني ما فيش، ما تحاولش. كل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرضيء. ده التقرير النهائي اللي قدمه ارميا لربنا. قال بص يا رب، يعني اخر كلام، اخر جواب، اخر رساله، اخر رد، ما خلاص هنقفل. بيقولوا لك نسعى وراء افكارنا كل واحد يعمل حسب عناد قلبه الرضيء. بتقول يا ابني يعني بس احنا عمرنا ما قلنا كده، لينا بقى عشان انا هختم دلوقتي. يمكن احنا ما قلناش بالالفاظ، لكن سلوكنا يترجم بهذه الكلمات. يمكن محدش فينا يعني جاره انه واقف قدام ربنا، بص يا رب انا ماشي ورا فكري وماشي ورا عناد قلبي، انا عارف ان قلبي رضيء، انا ماشي وراه. لا ابونا مش للدرجه دي، مش للدرجه دي، جايز باللسان لكن في الفعل صدقوني ساعات ربنا بره الدرجه دي. فالقضيه مش قضيه الفاظ بتخرج من البق، لكن سلوك في عناد. طيب وصل ارميا ربنا هذا النداء الاخير بالتوبه والرد الاخير بتاع الشعب، فما عندناش كلام تاني، مفيش اي تغيير. طب ايه بقى رد ربنا على الرساله ديت؟ دي بقى ختام العظه التاسعه. بنعمه ربنا المره الجايه ولالهنا المجد دائما ابديا امين. معلش يعني النهارده في افكار لاهوتيه كتيره من جهه سياسه الله، فعشان كده انا ما حبيتش اخد جزء اطول عشان ما نتزحمش بالافكار. يبقى كفايه ان احنا خدنا الافكار ديت عن سياسات الله وتعاملات الله مع الانسان. فبنعمه ربنا المره الجايه نختم العظه التاسعه ولالهنا المجد دائما ابديا امين. المره اللي فاتت كان في سؤال انه البعض قال ان المسيح في السنين اللي قبل بدايه خدمته راح في الهند او حاجه زي كده. انا كنا ردينا يعني على السؤال المره اللي فاتت، بس زي ما قلت لكم كنت فاكر كانت في وعظه كنت يعني قلتها، فهي في سلسله حياه السيد المسيح في مجموعه كده عظات عنوانها حياه السيد المسيح. في السلسله دي العظه نمره 9 مسميها سنوات الصمت. العظة دي بتتكلم عن الفترة ما بين ال 12 سنة آخر ما ذكر عن السيد المسيح في الكتاب المقدس لما كان 12 سنة وراح الهيكل، لغاية سن 30 سنة لما تعمد من يوحنا. فكنا في العظة دي كنا أشرنا للجزئية ديت، تقريبا نفس الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، بس يعني طبعا عايز يستوضح بالزيادة العظة. لكن كان النقطة الأساسية اللي فيها أنه الفكر ده لم يعلن في التاريخ الإنساني أو في مهاجمة المسيحية إلا سنة 1894، ما كانش له أي أساس قبل كده ولا حد يعني قال الرأي ده خالص، لكن هو كاتب روسي سنة 1894 هو اللي قال الفكرة دي، إن المسيح في السنين دي راح الهند وراح اتعلم في الأديورة البوذية. فيما بعد في راجل ألماني اسمه مولر قال نفس الكلام. لكن يعني اقدر ازود نقطة او نقطتين على اللي انا قلته. اولا الكلام دوت بلا براهين لا عند الهنود، ما عندهمش ما يفيد المسيح راح لهم، ولا عند اليهود في تاريخ اليهود وحتى في مقاومتهم للمسيح ما مش كاتبين حاجة زي كده، ولا حتى التاريخ الانساني اشار اطلاقا انه ذكر في اي جزئية في التاريخ انه يسوع في فترة من الفترات راح الهند. دي النقطة الاولى. النقطة التانية أنه حياة سيد المسيح بالكامل موقع على النبوات، ما فيش حاجة في حياته من ميلاده لغاية مجيئه الثاني وملكه الأبدي النبوات نتكلم عنه، كل تفاصيل حياته، مكان ميلاده وسنة ميلاده هيتولد إزاي وإيه اللي هيحصل في ميلاده ومجيء الملوك يسجدوا له، كل تفاصيل حياته لم يذكر إطلاقا في النبوات إن هو هيروح أرض الهند أو أرض كوش أو فدي نقطة. النمرة اللي بعد كده مفيش أي إشارة في الكتاب المقدس من بعيد أو من قريب تقول إن المسيح راح بلاد الهند ديت. النقطة اللي بعد كده إنه بالعقل راجل يهودي، مسيح يهودي مولود في وسط شعب إسرائيل وعنده كتاب الله اللي هو التوراة اللي هي العهد القديم، كل اليهود بيؤمنوا انه لم يعطى ودي الحقيقة لأي شعب في الأرض رسالة من الله سوى الإسرائيل، فازاي يقبل ان راجل معاه كتاب ربنا الإنسان يسوع المسيح اللي اتولد في النصرة محتاج ان يروح يتعلم من بوز؟ يعني بالعقل كده راجل يهودي عنده كلام الله وعنده كتاب الله اللي هي التوراة والناموس والمزامير والأنبياء محتاج يروح يتعلم من بوزة؟ دي نمرة بعد كده. النمرة اللي بعد كده إذا كان وهو عنده 12 سنة كانت عنده حكمة أبهرت الشيوخ، يبقى ده محتاج بعد سن 12 سنة يروح يتعلم حكمة؟ إذا كان هو في السن ده أصلا كانوا يتحيرون من فهمه ومن أجوبته، كلمة أجوبته يعني أولا هم بيشرحوا هو فهم ده فهمه، أجوبته بقى يعني هو يسأله إزاي مكتوب كده في الناموس مش عارفين، يقول له ما قصدي معناها كذا كذا كذا، فكان هو بيجاوب. فمن له هذه الحكمة محتاج ان هو يروح يتعلم حكمة من عند موسى؟ دي نمرة أخرى. نمرة أخرى لما نقرأ كل تعاليم المسيح ما فيش فيها أي حاجة تدل على ثقافة غير يهودية، يعني أي حد مثلا يقدر يروح سفر في أمريكا مثلا تبص لقي مصطلحاته يستخدم مصطلحات أمريكية، فكره الأمثال اللي يقولها كلها رجع للمجتمع اللي هو تثقف فيه وتعلم فيه، فتقرأ أقوال الشخص تقول ده ثقافته كذا. في تعاليم المسيح مفيش أي ثقافة أجنبية، مفيش أي حاجة تشير لمعتقدات اللي كانوا بيعتقدوها الهنود زي تناسخ الأرواح مثلا، إذا كان هو راح يتعلم هناك طب ما جابش ليه سيرة عن الفلسفة الهندية ولا الثقافة الهندية ولا الأمثال اللي هو قالها، ما جابش أمثال من المجتمع الهندي خالص، كلها من مجتمع إسرائيلي، فتدل أن الإنسان ده نشأته وثقافته فكره وعلمه وتربيته يهودية صرف. النمرة اللي بعد كده اليهود لما جيهم يهاجموا المسيح قالوا له إيه؟ قالوا له ألم نقل إنك سامري وبك شيطان، لأن سامري دي كانت الشتيم، ده كان من باب أولى يقولوا له ألم نقل إنك هندي، ما هندي يعني من الأمة، يعني أنت رايح تتثقف عند الأمة، دي مش بسيطة. دي الكنيسة الأولى يا أحبة كانوا كلهم يهود بس كان في شوية ستات يهوديات لكن متعلمين يوناني، فكانت الستات العبرانيات يبصوا لهم كده، أراملهم الأرامل اليونانيات كنا يغفل عنهم في الخدمة اليومية، ليه الست العبرانية بتبص لها أنت رحت عشت برا ومتعلمة السل والناس الغرب، لا احنا يهود يهود، فما بالكم بقى لو كان المسيح راح يتعلم عند الهنود، ده كانوا اليهود كانوا هاجموه من المنطلق دوت، ما كانوش قالوا له سامري، كانوا قالوا له انك راجل امم انك راجل هندي، انك ما حصلش الكلام دوت. زي ما قلنا بقى انه دخل الى المجمع كعادته، يبقى دليل ان الناس دي متعوده تشوفه طول حياته بيدخل المجمع، دي عاده عنده. لما زي ما قلنا قالوا له أليس هذا هو النجار ابن مريم، يعني مارس مهنة النجارة في وسطهم مشتهر إنه هو نجار، أليس نحن عارفون بأبي وأمه، أليس أخواته جميعا عندنا، لكن لو واحد من سن 12 سنة راح عاش برا وجالنا في سن 30 سنة لا احنا عارفين مين أبوه ولا مين أمه ولا عارفين عيلته، لا الكلام ده ما بيدلش على كده. النمرة اللي بعد كده 20 مرة في الكتاب المقدس قيل يسوع الناصري، 20 مرة عاش في الناصرة وتربى في الناصرة، دخل إلى الناصرة حيث كان قد تربى حتى يعمل دي كفاية دي، وكفاية دخل كعادته كفاية. فطبعا يعني زي ما بقول لكم هو مجرد فكرة أعلنها راجل روسي لكن ما لهاش أي سند ولا هو طقت في دماغه كده، لكن ما فيش أي براهين تؤيد هذا الفكر، فلذلك فكر مرفوض تماما تماما تماما. طيب في سؤال بيقول هل الأمثال التي كان يتكلم بها السيد المسيح، سيب دلوقتي الغني والعازر لأنه رجع القصة، طبعا هو غني والعزة القصة مش مثل، بس خلينا دلوقتي، هل الأمثال التي تكلم بها سيد المسيح حدثت بالفعل أم مجرد قصص غير حقيقية؟ لا، مثل يعني يألف قصة، بس القصة دي مستوحاة من البيئة. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، منظر احنا بنشوف الزارع طرع يزرع، امرأة خدت خميرة وخبئتها في 3 أكيال دقيق، حاجة قصة رمزية مستوحاة من واقع الحياة. لكن المسيح ما يقصدش ست معينة خدت خميرة معينة، ولا فلاح معين، ولا يشبه ملكوت السماوات شبكة ملقاة في البحر. لا، هو استوحى صور من المجتمع عشان الناس بتشوفها، فبيقول لهم أمثلة هم بيشوفوها في الحياة. فدي ما كانتش قصص، لكن دي مجرد يعني ما كانتش قصص واقعية، لكن مجرد حدوتة بيحكيها، بيألف قصة من واقع الحياة اللي احنا بنعيشها عشان يعلمنا منها درس. ودي يعني طريقة للتعليم كانت معروفة في العهد القديم كتير، اهو زي الفخار، ما هو ده مثل. هو فعلا نزل وشاف راجل فخاري، بس في النهاية لما اقول لك فخاري قاعد على الدولاب وبيعمل طين، انا بجيب لك مثل عشان اعلمك منه حقائق ارمية، يعني حقائق لاهوتية. فطريقة الامثال دي طريقة متبعة في الانبياء، تعليمهم كتير كان بامثال. في سؤال من كورنثوس الاولى 15، فلماذا يعتمدون من اجل الاموات؟ فاللي بيسأل بيقول هم ما تعمدوش قبل كده؟ لا، مش ده اللي مقصود. اللي مقصود المعلمنا بولس الرسول بيبرهن على القيامة، بيبرهن انه في قيامة اموات، ادى براهين كتيرة. من ضمن هذه البراهين فبيقول انتوا شايفين الرجل اللي بيدخل في الايمان المسيحي، بيدخل في الايمان المسيحي يموتوه، ومع هذا في صفوف طويلة من ناس بتقبل الايمان المسيحي وقبل تتعمد على اسم المسيح، رغم انه شايفين قدام عينيهم اللي بيقبلوا الايمان بالمسيح بيموتوا. فدول بيعتمدوا بيتعمدوا على اسم المسيح رغم ان شايفين ان السكة دي هتأدي للموت، ورغم هذا بيقبلوا الايمان. ليه؟ لانهم عندهم يقين ان في ان في قيامة. لما جاء اليهود الساكنون من سفر نحم يعني بجانبهم، قالوا لنا من جميع الاماكن التي رجعوا منها، اسرائيل لما راح في السبي اتشتتوا في بقاع كثيرة من الارض، لما صدر النداء بتاع كورش واللي عايز يرجع يرجع، وبدوا اليهود يرجعوا، فجاءوا اليهود من اماكن كتيرة، من اماكن متعددة، وبقوا ساكنين حوالين في داخل ارض اليهودية. فنحميا بيسأل كل واحد، انت جيت من اي بلد، من اي مكان، انت كنت منفي فين، كنت مزبي في اني حت، فبيستفسر على الناس اللي موجودين كل واحد جه من اي مكان او من اي بلد كان فيه. سؤال تاني في كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. المسيح مات بالجسد وقام، إحنا بنحمل في جسدنا إماتة الرب يسوع، بنميت الجسد. الجسد له رغبات أنا باجي ضدها، بموت رغبات الجسد، دي معنى إماتة الجسد، إماتة شهوات الجسد، إماتة رغبات الجسد. على أساس إيه؟ على أساس إن أنا واثق إنه بعد الموت في ايه؟ في ايام. ان كنت انا النهاردة بحارب ضد الشهوة دي او الخطية دي، فانا واثق انه على قد ما انا اميت هذه الشهوة ايا كانت، على قد ما انا هتمتع بروح القيامة في المسيح يسوع. وقال لهم الترشاتة اللي هو الوالي يعني، ان لا يأكلوا من قدس الاقداس حتى يكون كاهن الاريم والتميم. نعم، الاريم والتميم دول كانوا حجرتين اللي كان الوحيد اللي من حقه يرتديهم ويسأل ربنا بيهم رئيس الكهنة. فنحمي قال لهم ما تاكلوش من قدس الأقداس، خدنا يقوم رئيس كهنة ويقول لنا النظام بتاع الذبيحة وازاي تتاكل، يعني يتم إقامة رئيس كهنة، دي معنى الكاهن الأريم والتميم. سؤال، هل يمكن إعطاء ابني العشور أو جزء منها وذلك لظروفه الصعبة؟ العشور حبيب زي ما قلنا أكتر من مرة هي البيت الرب، وتحديدا للاوي. العشور تعطى للاوي لانه لاوي ما بيشتغلش، فاحنا بنروح نديله العشور، فالعشور نصيب ربنا. فربنا قال نصيبي تدول الراجل بتاعي اللي هو لاوي، اللي حاليا يعني بنحطها في الكنيسه. بس انا ليه بقول لاوي؟ ان دي بقت من حق لاوي، فاذا انا امشي فيها زي ما ربنا قال، يا اما ارجع للاوي. انت يعني دلوقتي في صناديق في الكنيسة والناس بتحط في الصندوق أوكي شيء مبارك، بس أصلا دي معطل مين؟ معطل لو ربنا قال نظامها، قال نظامها إيه نظامها؟ إن العشور كلها لبيت الرب. أنا عايز أتصرف في جزء منها، يبقى لازم أرجع للي مالوط بيه أن يأخذ العشور، يبقى لازم أرجع لأبونا. يبقى عشان أتصرف في العشور لازم بمشورة أب الاعتراف، لأن العشور المفروض تعطى كاملة لبيت الرب. الفقرة دي حاجة غير العشور، مساعدة اللي محتاج دي حاجة غير العشور، لو جه حد يقترض منك لا ترده دي حاجة غير العشور، كل ده غير العشور. دي الوصية. أنا بقى عايز يعني ما تربطون يكون مربوط وما تحلونكم محلول. أنا بقى عايز يعني أي تغيير لأي سبب يبقى لازم الرجوع لمين؟ للاوي اللي هو الكاهن. ما أقدرش أقول يعني على الملأ كتعليم عام للكل إنه أي واحد من حقه يتصرف في العشور، لا يعني أبقى أنا كده مش أمين في الكلمة. لكن مع أب الاعتراف يمكن التفاهم، ممكن التفاهم، ممكن جزء ممكن جزء. طب قد إيه؟ لأن برضو الشريعة حددت بعض هذه الأمور لفترة، فما أقدرش أدي يعني سماح عام كده إنه أي حد ممكن يدي العشور لقرايبه. العشور من لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته يعتني بيهم، يعني يسدد احتياجات مادية ليهم، فقد أنكر الإيمان، وهو أشار من غير المؤمن. طب يعتني بخصته أهل بيته ده من العشور؟ لا، ده خير العشور. فبس دي الوصية، فده اللي نقدر أقوله عامة للكل. لكن لو في بقى ظروف خاصة مع أب الاعتراف ممكن يكون في شيء من السماح لسبب أو لآخر مسنود للآية ما تربطونه يكون مربوط وما تحلونه يكون محلول. فمعلش ما قدرش أقول كلمة عامة الكل ياخدها كتعليم أو كمبدأ عام. يعني الفرق بين الميل التاني وإن ده غلط ما يتسكتش عليه. الميل التاني ده أنا باجي ضد ذاتي، من سخر كميلا، يعني واحد بيزلني، واحد بيدوس علي. الرجل الروماني كان من حقه وهو ماشي في الشارع، لو لا أي رجل غير روماني وأنا شايل شيلة، فاجي للرجل ده أقول له خد شيل البتاع دي لغاية البيت. من حق القانون الروماني يدينا الحق، أنا ما شايلش ويمشي جنبي رجل يهودي، رجل هندي، رجل لا يشيل، وليه حق كده؟ الرومان كانوا معتبرين نفسهم هم يعني سادة العالم يعني. فربنا يسوع بيقول لك لو أنت ماشي وجالك واحد قال لك خد شيل الشيلة دي ميل، لا أنت شيل الميل ده القانون، ده غصب عنك، لا أنت بقى بين له أن أنت بتعمل ده محبة، أنت امشي معاه كمان إيه؟ بلتان. يبقى هنا المسيح بيكلم حاجة باجي فيها ضد ذاتي، ضد نفسي. ده دي ما فيش فيها، ده تيجي ضد نفسك على قد طاقت يعني كل واحد. طب ان ده بقى غلط ما يتسكتش عليه، لا ده ملوش علاقه بالميل التاني. غلط ما يتسكتش عليه لا تيجي ضد ذاتك، تيجي ضد ذاتك، لكن الغلط ده موضوع تاني. ايه بقى دخل انك تيجي ضد ذاتك في حاجه غلط وصح؟ لا، ما القرينه مش كده بيقولوا بتوع العربي، مش الميل التاني مش بيتكلم على حاجه صح وغلط، ده بيتكلم على ان الانسان يجي ضد نفسه. من اراد ان يخصمك ويترك كسوبك ادي له الرداء كمان. ده انا باجي ضد نفسي. ضد نفسك تعال على الاخر على قد ما تقدر، لكن الصح والغلط لا، ده موضوع تاني خالص. خطايا البعض ظاهرة تتقدم للقضاء، اللي بيخطئ قدام الجميع وبخ امام الجميع ليكون عند الباقين خوف. كأسقف من حقك تعز وتنتهر وتوبخ، كأب وكأم من حق ان انا اوجه ولادي. يعني قضية انه صح وغلط ويتسكت عليه ولا حاجة، وقضية الميل التاني حاجة تانية خالص. ده بيقول سورة انا قريت نصه السؤال، هو مدي مثل بقى بيقول بمعنى انا مش حاجة على نفسي تاني عشان تعرف ان غلطان. لا، كقانون روحي ما دي ما فيش المبدأ دوت، يعني اجي على نفسي تاني وتالت ورابع وعاشر. دي وصية المسيح، مقدمين بعضكم بعض، احملوا بعضكم اثقال بعض، اذكروا يعني الوصايا كلها بتدعوني ان انا احتمل اخويا للاخر. في حاجة بقى غلط وانا عايز انبه، لا في وسائل كتيرة للتنبيه، مش حكاية بقى ان انا ما جيش ضد ذاتي. يعني لو انا ليا سلطان على الشخص دوت بحكم ان انا كاهن، بحكم يعني كمسؤولية روحية، مسؤولية ادبية كأب او كأم، لا ده افهم وليا سلطان ان انا دي مش حكاية اجي على نفسي فيها ديت، لكن اجي على نفسي دي حاجة تمس حقوقي انا، لا المسيح بيقول لي تنازل. المسيح بيقول لي تنازل، مش قادر، ما تدخلش بقى ايه يعني هعمل بس انا بعمل كده عشان خاطر افهمه، لا انا بعمل كده عشان انا مش محتمل. ايه ماشي يعني اتمني بقى هنا الوضوح هنا مع نفسي، انا مش محتمل اكتر من كده خلاص، ما على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس، ليس لكي يكون للباقين راحه ولكم تعب، انا مش قادر. بس انا واضح بيني وبين نفسي انا ما اقدرش اتحمل اكتر من كده، ضعف فيا، انا معترف ان ده ضعف، لكن انا بقى هلبسها. بص انا مش عشان عايز اعرفه غلطه، يعني خلينا صراحة مع نفسينا يا حبايب، انا مش بدين صاحب السؤال، بس انا دائما شايف يعني مكر الذات، يبقى شويه ساعات يبقى العمل يعني بدافع ذاتي، بس انا عايز البسه صوب روحي. وقلب الانسان نجيس من يعرفه، يعني برضو مش ببساطه مع احترام لصاحب السؤال، لان بحاصر النفس انا، هو ده منهجي مش ايه، لا 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 اصل انا فعلا عشان خاطره، لا ما يعني قلب الانسان نجيس من يعرفه، انا ممكن اكون مخدوع من نفسي، وبيبقى حقيقه الامر فعلا انا مش قاسي في الرد، بس انا قاسي على نتن ولوع الذات، لكن مش قاسي على انسان. فالانسان بيبقى مخدوع من نفسه وبيلبس سلوكه تصرفات او شكل روحي علشان يرضي ضميره، لا انا صريح انا مش قادر احتمل اكتر من كده خلاص، اصلي ربنا يديني قوه احتمال ولا، لكن بقى انا عايز اعرفه غلط، لا دي قصه تانية. اتفضلوا نصلي.